آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتابه عمدة الفقه الإمام وفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 91 قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة. قال رحمه الله: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه.
نعم. قال الإمام: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: باب الوكالة. قال: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، يعني إذا كان كل من الموكل والوكيل عاقلا بالغا رشيدا فكل ما تجوز النيابة فيه تصح الوكالة فيه، هكذا قال شيخنا. فمثلا يوكله في النفقة على أولاده، أو في إصلاح سيارته، أو في قضاء دينه، أو في بيع شيء من ماله، فهذا جائز بشرط أن يكون كل من الموكل والوكيل بالغا عاقلا رشيدا. لماذا بالغا عاقلا رشيدا؟ حتى يكون حسن التصرف في ما وكل فيه. وتنازعوا في البلوغ هل هو شرط أم لا، كما في أموال اليتامى، لأن الله عز وجل قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بعض العلماء إلى أنه لا يشترط البلوغ، فقد يكون الإنسان رشيدا وهو غير بالغ، وقد يكون بالغ وليس برشيد في استعمال الماء واستعمال المال. المهم أنه يكون حسن التصرف وليس سفيها في استعمال المال.
نعم. قال رحمه الله: وهي عقد جائز.
حكمها، لأن العقود إما أن تكون واجبة النفوذ وإما أن تكون جائزة النفوذ، فالوكالة عقد ليس بلازم ولا واجب النفوذ، وإنما يعني لكل واحد منهما أن يفسخ هذا العقد ويزيل هذا العقد متى شاء. فإذا وكل إنسان إنسانا في عمل ما فلو أن يفسخ هذا العقد في أي وقت، أو حتى بعدما وكل وقبل وقال: لا أستطيع، بعد ذلك لا بأس. يعني وكلتك أن توصل لي حقيبة إلى المكان الفلاني، ثم قلت لك: لا 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 أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع، أو وكلتك تفعل لي كذا، لا أستطيع، بخلاف الإجارة كما سيأتي. نعم. فالوكالة ليست عقدا لازما وإنما هي عقد جائز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تطهر بموت كل واحد منهما وفسخه،
ولكن لها فضل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله أثرته يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: تبطل بموت كل واحد منهما، يعني إذا وكل إنسان إنسانا في عمل ما أو في فعل شيء ما ومات هذا الموكل، فهذه الوكالة يفسخ عقدها. وجنونه وفسخه لها، يعني لهذه الوكالة، إذا كان الموكل قال: لا أريد، لا أفعل لك هذا الشيء، له ذلك، لأن هذا أمر جائز، بخلاف الإجارة. إذا استأجر إنسان إنسانا على عمل ما فإنه لا بد أن يؤدي هذا العمل مقابل الأجر الذي يأخذه. أو جنونه، إذا جن صار غير مكلف ولا يفهم ولم يعد رشيدا، فإنه لا يصلح أن يكون وكيلا، حتى وإن قبل الوكالة لكنه لا يصلح أن يكون وكيلا. ولذلك في الفتوى مثلا ذكر النووي رحمه الله تعالى: إذا وكل إنسانا إنسانا في الفتوى يوكل الأمين والعاقل، واستشهد على ذلك بحديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير نزول المذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته عندي، لأنه كان صهر الرسول. ذكر النووي رحمه الله من الأدب بين الأصهار ألا يذكر الرجل ما يتعلق بالجماع أمام صهره، هذا من الأدب بين الأصهار. وهذه الآداب أيها الإخوة مهمة، لأننا في الحقيقة ربما نرى يعني علما ولا نرى أخلاقا وأدبا، لا في الأفعال ولا في الأقوال. وهذا الأدب يزين ما عند الإنسان من العلم، كان الإنسان طالب علم يكون عنده أخلاق ويكون عنده آداب، حال الرضا وحال الغضب، حال المخاصمة وحال الرضا. النبي عليه السلام كما في البخاري لما جاء كعب وصوته على ارتفع صوته يطلب حقه من صحابي آخر، فقال النبي: يا كعب ضع شطر مالك، ففعل. كما مع أن هذه شفاعة، هل هذه شفاعة أم أمر واجب على كعب؟ هذه شفاعة. وبعض الناس إذا خاصم إنسانا من إخوانه يفجر في الخصومة، هذا ليس من الأدب ولا من الرجولة ولا من الأخلاق. سن يكون عنده أدب وعنده أخلاق في حال غضبه وفي حال رضاه، يضبط نفسه، ينضبط بالأدب الإسلامي والأدب الشرعي. لا تقل عادتي هكذا، عادتك ضعها تحت قدميك تحت عليك، لا تقل أن طبيعتي هكذا. مطلوب إذا استقمت على الديانة كما تستقيم على منهج أهل السنة، وإلا فالأئمة ذكروا الأخلاق كالأجري وابن بطة وغيرهما وأيضا اللالكائي، كلهم ذكروا الأخلاق. هذه من عقيدة أهل السنة، أيضا تدخل في منهج أهل السنة الأخلاق والآداب. وقال: والحجر عليه لسفهه، يعني إذا صار هذا الوكيل سفيها لا يحسن التصرف، وولي الأمر أو القاضي حجر عليه لأنه سيء التصرف في المال، تسقط الوكالة. تسقط الوكالة لماذا؟ لأنه موكل، والوكالة لابد فيها من الرشد. ولم أكمل حديث علي مع المقداد، قال علي: فاستحييت أن أسأل النبي عليه السلام لمكان ابنته عندي، فأرسلت إليه المقداد بن الأسود، فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك للصلاة. يذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أن الإنسان يرسل، يتجوز الإنابة في الفتوى، ولكن العاقل الأمين، عاقل حتى يفهم ما يقال له، وأمين حتى ينقل الفتوى بأمانة. إنه قد يكون عاقل ولكنه كذاب، فيقول له المفتي حلال فيأتي يقول حرام أو العكس. وأيضا قد يكون أمينا ولكن غير عاقل، لا يفهم، سفيه، فلابد أن يكون عاقل ولابد أن يكون أمينا في النقل.
نعم. قال رحمه الله: وكذلك الشركة والمساقات والمزارعة والجعالة والمسابقة.
يعني هذه العقود كلها، الشركة إذا شارك الإنسان في شراكة معينة أو شركة معينة، والمساقة يعني للزرع، والمزارعة للزرع أيضا، والمسابقة، والجعالة أن يجعل جعلا على مسابقة ما، والمسابقة، كل هذه العقود على الوجوب أم الجواز؟ على الجواز، كل هذه العقود على الجواز. وقال شيخنا: كل هذه العقود، الشركة والمساقة والمزارعة والمسابقة، إذا كان فيها عوض من الإبل والخيل والسهام حكمها حكم الوكالة، تسقط بالموت والفسخ والحجر عليه سفه، لأنها عقود جائزة، لأنها عقود جائزة. ولعله يأتي معنا إن شاء الله أن المسابقة على جعل لا بد أن تكون في خف أو حافل أو نصل، يعني مما يعين على أدوات الجهاد، وألحق بها العلماء في زماننا المسابقات العلمية والقرآنية، لأنها نوع من الجهاد، لأنها نوع من الجهاد الحجة. وفي النصل والخف والحافر جهاد السيف، لأنها تعين على الجهاد فأبيح فيها الجعل، يجعل الإنسان مالا معينا، مسابقة قرآن أو مسابقة علمية نافعة، مسابقة علمية نافعة أو فيما يخص الخف والنصل والحافر، وألحق به العلماء آلات الحرب الحديثة يجوز أيضا أن يجعل لها جعل، وهذا أمر لا بأس. ما عدا ذلك لا يجوز أن يكون هناك مسابقة بجعل، إنما تكون بدون جعل. لما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سابقها بدون جعل، لما سبقته مرة وسبقها مرة فضحك وقال هذه بتلك.
نعم، وسيأتي معنا إن شاء الله. كل هذه العقود، الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة، كلها جائزة النفوذ وليست واجبة النفوذ. نعم، نعم، يعني أن تكون من هذه الأشياء فقط، الجعل يكون في هذه الأشياء فقط، لا السبق إلا في خف أو نصل أو حافر كما جاء في الحديث. نعم، يأخذ جعالة، جعل يجعله شخص ما مقابل هذه المسابقة التي تعين على الجهاد في سبيل الله، إما جهاد الحجة قرآن أو أحاديث أو ما شابه ذلك. حتى ننبه أيضا على مسألة مهمة ذكر علماؤنا ومشايخنا، وهي أن يجعل الكتاب يعني شراؤه من مكان معين، كما فعلت أنصار السنة في سنة في عملة الأحكام، واشترطوا أن يشتري الكتاب من المركز العام، هذا لا يجوز أبدا. اشتراط أن تشتري الكتاب ممن وضع الجعل هذا لا يجوز أبدا، محرم. ولكن اشتري الكتاب كيف شئت من أي مكان شئت ويجعل له جعل على هذه المسابقة العلمية النافعة لا بأس، لا بأس. أما أن يشترط أن يشتري الكتاب من صاحب الجعل فهذا لا يجوز أبدا، نعم، لأن هذا نوع نفع ينتفع به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا.
قال رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظا أو عرفا. قال شيخنا: لأن الأصل منع التصرف في حق الغير، ليس من حق الإنسان أن يتصرف في حق غير، وكذلك ليس من حقه أن يستعمل شيء خاص لغيره. وبعض الإخوة يعني كرسي معروف أن الكرسي هذا مثلا لأبي سعد، شوف أبو سعد ليه كرسي متميز هنا، موجود أبو سعد محمد موجود ليه كرسي مثلا دائري، هذا معروف لأبو سعد، لا يجوز لأي أحد في المسجد أن يستعمله، لا كبير ولا صغير، إلا بإذن هذا صاحب هذا الملك لا يستعمل. أما إذا كان الكرسي وقف للمسجد، إذا يعجبني بعض الإخوة يكتب على كرسيه فلان، كرسي فلان، حتى يعرف أن هذا ليس من حقك أن تجلس عليه إلا بإذن هذا الشخص. وبعض الإخوة يتساءل في هذا، وبما صاحب الحق يغضب ولا يتكلم ويستحي، لا، هذا خطأ، لابد أن نتعلم هذا ونتأدب بهذا. كرسي عام وقف للمسجد اجلس عليه كيف شئت، ولكن كرسي خاص لصاحبه لا يصح، ولا كتاب تقرأ فيه ولا مصحف خاص بصاحبه تقرأ فيه إلا بإذنه. كذلك لو أن شخص وكلك في التصرف في أمر ما تتصرف فيما قاله لك، وهل من حق الوكيل التصرف في أن يوكل شخصا آخر؟ هل لو أن يوكل شخصا آخر؟ لا، يرجع إلى الموكل الأول إن أذن له، وإلا لا يوكل، لأنه وكله هو، فليس من حقه أن يوكل غيره. وأيضا قال شيخنا: لو وكله في بيع هذه السلعة فليس له أن يبيعها على نفسه. لماذا؟ لأنه قد يتهم، قد يبيع هذه السلعة لنفسه بأقل مما هي في الأسواق. الله المستعان، أين هذه الأمان الآن؟ نعم،
قرأت وليس له توكيل غيره.
قال وليس له توكيل غيره.
نعم يعني ليس للوكيل أن يوكل غيره. الآن مثلا مؤذن الفجر من هو؟ أنت يا محمد. محمد منصور وكل نبيل يأذن الفجر. هل من حق نبيل أن يوكل شخص آخر أبو العباس أن يأذن الفجر؟ لا ليس من حق، لأنه هو الموكل الأول في هذا الصورة محمد منصور، قد لا يرتضي أبو العباس أن يوكله في هذا الشيء. خلاص عايز توكل أنت تستأذن الموكل الأول، هل توافق أنه فلان يكون وكيل؟ وكذلك في الأموال وفي الأعمال الخاصة بالإنسان، وكلتك أن تبيع هذه السيارة، هل من حقك أن توكل شخصا آخر والشخص هذا يوكل شخص ثالث والثالث يوكل الرابع وهكذا هلم جرى؟ لا، إنما فقط الوكيل هو الذي يبيع هذه السيارة، يريد أن يوكل هو يرجع إلى صاحب الحق الأول. هذه آداب وأخلاق لابد أن نتأدب بها ونتخلق بها. الآن الله المستعان في الحقوق، الله المستعان شيء صعب جدا جدا صعب جدا الحقوق وأكل الأموال. الآن صار أمرا قد تجد رجل يعني ظريفا ودينا ومصل وطائع يأتي عند الأموال تجده شخصا آخر تماما، وهذا يدل على رقة الدين والعياذ بالله. نعم نعم طيب، ولكن نعم لأنه متهم، لأنه متهم هنا قد يبيعها لنفسه، قد يبيعها لنفسه فيبيعها بأقل من الثمن، فيبيع أقل من الثمن، تغلبه نفسه ويبيع أقل من الثمن. نعم الأولى ألا يبيعها لنفسه، الأولى ألا يبيعها لنفسه. نعم وقال ليس للوكيل هنا يعني الأفضل. نعم الوكيل إيه؟ نعم لكن هو يقول أنه وكله في البيع، لماذا نمنع بيعه لنفسه؟ لأنه قد يتهم إذا باع لنفسه. نعم
قال رحمه
حتى لو اجتهد ابن قدامة فقال قولا وأنت قلت قولا اتبع من تبعك أن تبع ابن قدامة، اجتهد يعني إذا شخص اجتهد، إذا أنت اجتهدت الآن وابن قدامة اجتهد نأخذ باجتهادك اجتهاد ابن قدامة. نعم أنت نبيل. طيب لست محل الاجتهاد، خلاص إذا تسمع كلام المجتهدين. الاجتهاد من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، الاجتهاد اجتهاد العلماء يقدر، لكن لو الاجتهاد خالف نص يترك الاجتهاد مع صيانة ما كانت أهل العلم. نعم ولا مخالفة لأن هذه حقوق. نعم
قال رحمه الله ولا الشراء من
ولذلك ننبه على مسألة، ربما تكون أنت تعتقد في قرارة نفسك أن طباعة هذا الكتاب بدون إذن صاحبه لا تجوز، ولكن مثلا نهمتك في العلم وحبك للعلم تغلب جانب الجواز، لا لأن الدليل مع الجواز وإنما لأن هواك يريد هذا. حتى ولو كان في العلم لا، أنت تعمل بارك الله فيك بمقتضى الدليل، أو مثلا أنت دائما على طول الخط تأخذ بفتاوى اللجنة الدائمة وكبر أهل العلم، ويأتي طالب علم فيفتي بجواز هذا مثلا، أقول مثلا، ففي هذه المسألة خاصة لأنها صادفت رغبة عندك دينية أو دنيوية تقدم هذا القول على كبار أهل العلم، لا ليس كذلك. نعم إن كان هناك دليل في المسألة وفات كبار أهل العلم خذ بالدليل، لكن حيث لا دليل والمسألة اجتهادية عليك بكبار أهل العلم أهل الفتوى أهل الاجتهاد. واترك كلام طلاب العلم، عليك باجتهاد العلماء الكبار. نعم. نعم.
قال رحمه الله: والشراء من نفسه والبيع له إلا بإذن موكله.
نعم. قال شيخنا: ليس للوكيل الشراء من نفسه، وكذا ليس له البيع لنفسه إلا بإذن موكله. وهذا فيه خلاف بين العلماء. قال: لأن ذلك خلاف العرف، فإن العرف في العقد أن يعقده مع غيره، فحمل التوكيل عليه، ولأنه يلحقه تهمة ويتنافى الغرضان فلم يجز كما لو نهاه عنه. وفي هذا المذهب يجوز رواية لأنه امتثل أمره وحصل غرضه فصح كما لو كان من أجنبي، وإنما يصح بشرط أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء أو يوكل من يبيع ويكون هو أحد المشترين لتنتفي التهمة، فعلى هذه لا يجوز إذا انتفت التهمة. يعني إذا انتفت تهمة أنه يعني ربما ينزل السعر، يعني يقلل السعر من أجل أنه يبيع لنفسه، رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز. قال شيخنا: والصواب الأول وهو المذهب، يعني الرواية المقدمة في المذهب، أنه ليس له أن يبيع على نفسه أو يشتري نفسه حتى يبعد التهمة عن نفسه. نعم. وهناك قول بالجواز أو يوكل غيره يشتري له في هذه الصورة، والأفضل البعد عن هذا. الحمد لله يوجد تشتري سيارة، في مئة سيارة غير، روح اشتري سيارة من أي مكان آخر. لم يجد هذه السيارة التي وكلت في بيعها، اذهب اشتري سيارة أخرى، أو هذا الثوب أو هذا كذا، اذهب اشتري من مكان آخر وبعد التهمة عن نفسك. نعم. بإذن صاحب الحق أيضا. نعم.
قال نعم. قال رحمه الله: وإن اشترى لإنسان ما لم يأت فأجازه جازه إلا لزم من اشتراه.
نعم. وكلتك في شراء سيارة موديل كذا، لون كذا، قوة الموتور كذا، فذهبت فاشتريت سيارة نوع آخر، موديل آخر، لون آخر، خلاص إن أجازك الموكل لا بأس، السيارة له، إن لم يجزك السيارة لك أنت، تلزمك أنت، لأنه لم يوكلك في شراء هذا النوع من السيارات، فذهبت أنت اشتريت بنفسك، إن أجازك نعم، إن لم يجزك فهذه خاصة بك، أنت اشتريت لنفسك، لم تشترى ما طلب منك الموكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى.
قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى. هذا الأصل في الوكيل، الإنسان لا يختار شخص يوكله في شراء شيء ما له إلا وأنه يعتقد أنه أمين، إلا ويعتقد أنه أمين، فلا ضمان عليه، مثل المؤتمن تماما الذي يؤتمن على وديعة ما وأمانة ما، ليس عليه ضمان فيما يتلف إذا لم يتعدى. لو أنه هو قادم بالسيارة مثلا، اشترى لك السيارة وهو قادم بالسيارة وملتزم السرعة ورابط حزامه ويعني يمشي بطريقة صحيحة، لكن جاءت سيارة فضربته فأعدمت هذه السيارة، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن، لأنه لم يتعدى. لكن لو أنه وضع السيارة مثلا أو مشى بسرعة غير مصرح بها من قبل ولاة الأمور مثلا، فانقلبت السيارة فأعدمت، هذا يضمن ولا يضمن؟ يضمن، وعليه الدية إن كان مع أحد، معه أحد يركب معه، تلزمه الدية شرعا، لابد أن يدفع الدية هذا الذي يقود السيارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي.
القول قوله يعني الوكيل أم الموكل؟ ها الوكيل، لأن الأصل فيه هو الأمانة. لا تقول لا هذا ليس أمينا لماذا وكلته، إذا كان ليس أمينا لماذا وكلته؟ زي شخص جلسنا معه اليوم كذاب، يقول فلان هذا كذاب وفتان، وأنا قلت له نصيحة لينقلها إلى فلان. أنت تعرف أن هذا كذاب وفتان وقلت له نصيحة لينقلها إلى فلان، كيف هذا؟ إما أنك مجنون أو مغفل. كيف أنت تقول هو كذاب وفتان ومع ذلك قلت له ينقل نصيحة؟ كيف هذا؟ إذن أنت مجنون أو مغفل، لا تفهم ما تقول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فطالما أن الوكيل أمين فالقول قوله، فالرد والتلف ونفي التعدي. إذا تلفت السيارة وقال الموكل أنت مفرط، قال الوكيل لا لم كلا لم أفرط، فالقول قول الوكيل وليس قول الموكل. نعم. أو قال أرجعتها، قال شيخنا أي فإذا قال الوكيل لموكله أنا أرجعت لك السيارة، وقال الموكل لا ما أرجعتها إلى علي، فالقول قول الوكيل لأن الأصل أنه أمين. أو قال الموكل أنت تعديت، قال لا لم أتعد، لأن الأمين لأن الموكل هنا أمين. لكن لو شهد أحد على أنه مفرط، على أنه فرط في هذه السيارة مثلا ففسدت أو أعدمت، فخلص يؤخذ بقول الشاهد.
نعم
ألا نقول يعني البينة على المدعي ويلزم باليمين، لأنه يعني شفنا ممكن قد يقر عليه من الكذب أو شيء في الوكيل يعني.
لا هو الأصل أنك وكلته، لأنه يعني الإنسان لو وكل إنسان غير أمين يبقى إذن الموكل سفيه أصلا، ليس عاقلا ولا رشيدا في التصرف إذا وكل إنسان غير أمين. لكن ربما يقال هذا لو أنه طرأ عليه وتبين له أنه غير أمين، ربما يقال هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل.
نعم، يعني إذا قضى الدين بغير بينة، ليس عنده بينة أن موكله يعني قاله تصرف وكالة كاملة في أمواله، فقال له شخص فلان علي له دين فقضى هذا الدين، وليس عنده أي بين لا ورقة ولا أحد يشهد أن عليه دين لفلان، فإن كان كاذبا فهذا الدين يضمنه الوكيل، إلا إذا كان في حضرة الموكل يعني أنه مقر على هذا الدين فليس على الوكيل شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويجوز التوكيل بجعل وبغيره.
نعم، يجوز الإنسان الوكيل أن يأخذ أجر أو لا يأخذ أجر، وهذا سأل فيه طلاب العلم علماءنا ومشايخنا. بعض الطلاب يذهب فترة العمرة ويوكل شخص، أو يعتكف عفوا العشر الأواخر في رمضان ويوكل شخص عنه في الأذان، ويكون هذا الشخص يأخذ راتب على الأذان من قبل الدولة في السعودية مثلا، فهل يجوز أن يعطيه أجر هذه العشرة أيام؟ نعم يجوز، لو أخذ الوكيل أجر هذه العشرة أيام لا بأس يجوز، ولو أذن بدون أن يأخذ شيئا يجوز، كله جائز. أن يأخذ جعل على الوكالة أو لا يأخذ جعل، كل هذا جائز، والأمر في هذا واسع. نعم، لكن لو تنازعوا وقال الوكيل لا أنا كنت أريد، فلا مانع أن يأخذ أجر المثل في هذا الوقت، أو يأخذ أجر عمل هذا الشخص الذي وكله. نعم. طيب نقف هنا إن شاء الله عند باب الشركة. يعني مثل هذه الأداب وهذه الأخلاق أيها الإخوة تنضبط أمور الناس وتنضبط أحوال الناس، وبعدم دراسة هذا الأمر والعمل به لا تنضبط أحوال الناس، الأمور بيننا لابد أن تكون واضحة، وسيأتي معنا في باب الشركة أيضا شيء من هذا، لابد أن توضح أمورك ولا تقول كان قصدي وكان مقصدي وكانت نيتي، ما العلاقة بقصدك ونيتك؟ نيتك في قلبك، نحن لا تحاسب الناس على قصدك ونيتك. نعم. باقي شيء؟ نعم. أظن ما بقي شيء. نعم. هذا لا يوجد عندي في النسخة اللي عندي. واجب التوكيل بجعل وبغيره. لا أدري، أظن هذا في ليس في العدة. يوجد في نسخة هذا عندكم؟ لكن لم يذكره النسخة اللي شرحها الشيخ عبد العزيز، لكن أذكر أنه أظن موجود في طبع الدار الكتاب العربي أيضا
هذا الكلام.
نعم. في فإن قال ماذا؟ في نفس الباب اللي معنا. فإن قال أعد.
قال فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.
نعم، هذا معروف بالنسبة للوكالة، إذا قال له بع هذا بعشرة جنيهات، بع هذا الكتاب بعشرة جنيهات فما زاد فلك، فباعه بخمسة عشر، فهذه الخمسة لمن؟ ها؟ للوكيل. فهذه الخمسة للوكيل، وإن كان هو ليس البائع الأصلي، فهذه تسمى عندنا السمسرة، أو يعني الذي يسعى في بيع هذا الشيء. كذلك لو أن مثلا أخ الآن ينتقل مكان، يسافر إلى بلد مثلا، وقال بيع هذه الأشياء التي في البيت، عفش البيت هذا، بيعه بخمسين أو بخمسة آلاف مثلا، ولو بعته بستة آلاف الألف لك، لا بأس، ما في مانع، لا يوجد مانع من هذا. لكن لو قال له بع هذا بعشرة وأجرتك علي، خلاص يبيعه بعشرة وأجرة يقدر أجرة عمله عليه ولا يزيد عن العشرة، يلتزم. يضمن إذا باعه بأقل، يضمن. فقال لو باعه بعشرة، لو باعه بتسعة يدفع هو الجنيه من معه. نعم. شيخنا جزاك الله خيرا، قل لنبيل أن يسأل في الميكروفون. يسأل في الميكروفون يا نبيل، وأظنك لن تسمع أيضا حتى لو سأل في الميكروفون نبيل. يقول أحصل لكم فائدة وطلب. الفائدة، ذكر الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي، طلع الملخص الفقهي، أنه إذا شرع المؤذن في الأذان فإن الإنسان لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الأذان لئلا يتشبه بالشيطان. لا يقوم من أين؟ من المجلس يعني؟ من صاحب السؤال؟ ها أحمد، لا يقوم من المجلس تقصد؟ لا، قال هكذا كأن يخرج الوضوء. الله أعلم، أنا لم أسمع أحد من العلماء يقول هذا، الله أعلم. في الملخص الفقهي الله أعلم، هذا اجتهاد من الشيخ صالح، لكن رأينا بعض الطلاب في درس الشيخ عبد العزيز الرشح ربما يؤذن المؤذن ويخرجون لخارج المسجد، حتى كالأئمة، الأئمة أظن في الدورات العلمية يخرجون خارج المسجد. نعم، لكن لا لم يرد نص في هذا، لم يرد نص في هذا، لم يرد نص أن الإنسان لو قال من مكانه مثلا يكون متشبه بالشيطان، إن تشبه بالشيطان حرام، كما في مسند أحمد بسند صحيح قال أن من تشبه بقوم فهو منهم. الله أعلم، الله أعلم. يقول نص الكلام ما هو في باب، باب ماذا أتناتي بنص الكلام؟ باب الأذان. قال يتشبه بالشيطان لئلا يتشبه بالشيطان. يقول الطلب نريد منكم حث على حسن الظن بين الإخوة وعدم التربص للأخطاء والزلات التي لا تخرج من السلفية. هذا أمر مهم، هذا أمر مهم، ما يدل على سلامة الصدر تجاه إخوانك أن تحسن الظن بهم ولا تسيء الظن بهم، خصوصا إذا كان أمر ليس له علاقة بمنهج أهل السنة. إنسان الأصل السلامة، الأصل السلامة والعافية، ويحسن الظن بإخوانه ولا يسيء بهم الظن أبدا، لا يجوز هذا أبدا. أما إذا كان هناك ما يوجب يعني أو ما يدل على سوء عند هذا الشخص فيسأل، سله لماذا تسيء الظن، سله ولا تسأل الظن، وسأل أخاك مباشرة، لا داعي أن تلف الدور وتذهب لهذا وهذا 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 وصاحب الإشكال لا تسأله هو، ربما يكون عنده عذر، ربما يكون عنده عذر فيما يقوله، أو لا يقصد هذا الكلام الذي أنت فهمته أبدا. نعم نعم اقرأ. نعم. أما الخروج من المسجد ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل خرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى الله ورسوله، أو قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالخروج بعد الأذان إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة والشخص فوجئ إن الأذان أذن وعنده مسجد يؤم الناس فيه فلا مانع أن يخرج ثم يعود إلى درسه. أما إذا لم يكن هناك حاجة لا يخرج من المسجد إلا بعد الصلاة، إلا بعد أن يصلي، طالما أذن المؤذن هو عليه في المسجد، هو في المسجد. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل نصلي خلف إمام الذي يسرع في الصلاة حتى لا يتمكن من قراءة الفاتحة؟ الإنسان يجتهد يتحضر لصلاته وينظر الإمام الذي يعني يحسن الصلاة ويصلي خلفه، الذي يحسن الصلاة ويصلي خلفه. لكن في الحقيقة بعض الإخوة عنده وسوسة، عنده وسوسة، الإمام ينتهي من الفاتحة وبتأنن وهو ما زال يردد البسملة أو يقرأ الحمد لله أكثر من مرة، الحمد لله رب العالمين، يكرر الآيات. فالمأموم عليه أن خصوصا يعني بعض المساجد العوام ربما لو قام شخص وهو في الصف الأول مثلا خلف الإمام وقام يقضي ركعة هذا ربما يحدث من رأي مفسدة عظيمة جدا في المسجد، يظن الناس أنه يصلي العصر مثلا خمس ركعات. فالإنسان يجتهد، عندنا أنواع من القراءة، الحذر والترتيل والتدوير، والحذر أسرعها، تعلم من حال هذا الإمام أنه يسرع اقرأ حذر، ولك أن تجمع بين الآيتين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لك أن تجمع، أفضل من أنك تقوم وتقرأ يعني ترتيلا متأنيا ثم تأتي بركعة، فهذا يؤدي إلى مفاسد خصوصا في المسجد التي يكثر فيها عوام المسلمين، وربما لا يكلمك شخص ويقول هؤلاء يصلون العصر خمس ركعات ويتكلم بهذا بين الناس ويؤدي هذا إلى مفاسد. لا، حاول أنك تنهي الفاتحة خلف إمامك. نعم. نعم نعم أحسنت. التحقيق والحذر والترتيل والتدوير. نعم.
هل يستوكي الرجل في بيع ونقول له أنا أريد من هذا كذا وأنت بيع بثمن الذي شئت أو إن بعت لي هذا بكذا أعطيك هذا؟ نعم. لو قال لا بيع هذه بعشرة وما زدته فهو لك فباعها بخمسة عشر فهذه الخمسة من حق الوكيل، من حق الوكيل له أن يأخذها.
يقول أسكن مع أخ وأعرف أن ما في مشكلة أن أخذ بعض الأشياء عندما منه يكون ليس موجود في البيت، هل يجوز مثل قلم أو شيء آخر؟ أفضل أن تستأذنه إذنا مطلقا. إذا قلت له يعني إذا قال لك استعمل أدواتي القلم والمسطرة والفرشاة وفرشاة التسريح الرأس واللحية مثلا، لا مانع لا مانع إذ أذن لك، لكن أفضل أن تستأذنه، أن تستأذنه أفضل. وإلا كيف عرفت أنه لا يوجد مشكلة أنه يسكت؟ من صاحب السؤال؟ أنه يسكت، ربما يسكت حياء وخجلا. الإنسان أحيانا يرى شخص مثلا يعني مثلا حنمثل بكرسي أبي سعد معلش أكثر من مرة، ربما يرى رجلا يجلس على كرسيه ويسكت، لا يسكت رضا وإنما يسكت خجلا وحياء من هذا الشخص أن يقول له قم وهو في نفسه لا يرضى هذا. فقل له بارك الله فيك، هل لي أن أستعمل قلمك أو هذا الكتاب إذا كنت غير موجود؟ فإن قال نعم استعمله، إن قال لا لا تستعمله.
يقول أرجو أن تذكر حديث حذيفة في المنافقين. نعم. لما جاء عمر رضي الله عنه قال أستحلفك بالله يا حذيفة، أستحلفك بالله أسماني لك رسول الله من المنافقين؟ قال لا ولا أزكي أحدا بعدك. أيضا خضار مستعد. أحسن عليكم شيخنا وزادكم علما آمن، هل يجوز أن أنام على فراش أخي في السكن أو أستعمل شيئا من أمتعتك حتى ولو علمت أنه يرضى بذلك ولا يغضب علي كما سبق؟ يقول بارك الله فيكم شيخنا، هل من السنة في الصلاة الراتبة بعد صلاة المغرب قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الركعة الثانية؟ بارك الله فيكم. نعم من السنة، جاء في هذه الرسول عليه السلام في ركعة الطواف أنه يقرأ الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، كذلك في سنة المغرب من السنة قراءة الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، كذلك في سنة الفجر له أن يقرأ الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية، فيفتتح يومه بالتوحيد والبراءة من الشرك وينهي يومه أو يبدأ ليله بالبراءة بالتوحيد والبراءة من الشرك. يقول أحسن لكم إلي يا شيخنا، هل يريد أن أخر يتزوج هل يجوز له أن يذهب إلى امرأة ويطلب منها رقم هاتف وليها بارك الله فيكم؟ يذهب إليها فين؟
أين أذهب إليها؟ ها؟ أين أذهب إليها؟ في الشارع يعني؟ لا لا يذهب إليها الحمد لله، يسأل أي أحد على رقم هاتف وليها، إلا ما يأتي رقم هاتف يذهب يطرق الباب يقول يا فلان أريد أتزوج ابنتك، لكن ما معنى يأخذ رقم هاتف وليها؟ لا، يذهب إلى أي شخص يعرف أباها ويطلب منه رقم الهاتف، أو يذهب إلى الدار ويطرق الباب ويذهب يخطب هذه المرأة. وما يفعل بعض الإخوة أن يذهب عند دكان معين أو صيدلية أو في السوق ويقول للمرأة تزوجك، هذا في عرفنا عيب كبير، وربما يضرب بالنعل ويضرب بالعصا على أم رأسه حتى يكسر رأسه، لولا أخ شهم ربما يضربه على رأسه حتى يكسر رأسه، فهذا شيء لا ينبغي. تريد تخطب بنتا أو امرأة اذهبوا إلى وليها وادخل الباب ليس من الشباك من الباب، ادخل من الباب تلبيوت من أبوابها، اذهب إلى وليها وقل أنا أريد أتزوج، لكن تذهب إليه أريد أتزوجك وتقول لك ماشي أو لا أو تتحايل عليها، لا لا انتبه. البلاغي لبعض الإخوة يفعل هذا، يذهب إلى الصيدلية ويقول يا فلان أريد الزواج، لا، وربما تعرف اسمه يا فلان ويقول لا يا فلانة، لا، عندك بيت أبي اذهب إلى بيت أبي. يقول أحسن عليكم شيخنا وبارك فيكم آمين وإياك والسامعين، ما حكم من أكل أو شرب في رمضان ظن أن الفجر لم يطلع أو كان في الغرفة لا يسمع الأذان فشرب ثم خرج فإذا أذان قرب أن ينتهي هل يصح صومه؟ نعم، الصواب في ذلك والله أعلم أنه إن أكل أو شرب يظن طلوع الفجر أن صيامه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل عند الحنابلة، وعندهم أنه إذا ظن غروب الشمس وأكل أو شرب يظن أن الشمس غربت أن صيامه يبطل، أن أكل أو شرب يبطل، لأن الأصل بقاء الصيام. والصواب والله أعلم في المسألتين أنه سواء أكل أو شرب ظنا بقاء الليل أو ظن غروب الشمس أن صيامه صحيح. وجاء في ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال والله لا نقضي ما اجتنفنا لإثم، كما عند البخاري في صحيحه، لا نقضي يعني هذا اليوم. نعم، علماء يفتون بأنه يقضي إذا ظن غروب الشمس وأكل أنه يقضي هذا اليوم، لأن الأصل بقاء الصوم، هذا قول الحنابلة. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، قال رجل الذي كان ينسب نفسه للإسلام الزلازل دليل على أن الله ليس بعادل عياذا بالله، فما حكمه؟ ما أدري فما حكمه ماذا؟ قول الإنسان أن الله ليس بعادل أو ظالم والعياذ بالله هذا كفر والعياذ بالله، أن هذا سب لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، داعية؟ من اللي يقول هذا قول شخص داعية؟ الزلزال على أن يدل على أن الله ليس بعادل يعني ظالم، داعية إلى ماذا؟ داعية إسلامي يعني؟ نسأل الله العافية. تكفيري نسأل الله العافية والسلام. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.